الخلافة الإسلامية اللي احنا بقالنا دلوقتي بالظبط 34 حلقة فيها، وهذه المحاضرة رقم 35 ورابعة في دولة بني العباس أو الدولة العباسية. قبل ما ابتدي بعد إذنكم نسمع من بعض حاجة بسيطة. سلام المسيح معكم جميعا. مبارك شعب مصر، مسلمين ومسيحيين، هذا وعد الرب. سلام المسيح معكم جميعا، أساتذتي ومعلمين اللي علمون الكثير هنا، أستاذنا الكبير أوني واي، أستاذة العظيمة مارينا، أستاذة العظيمة أيضا المحبة أستاذة مونيكا، I love you too much، I love you too much too، مش بيه أستاذة ماريا، أستاذ الكبير روك، أستاذة لاريسا اللي بقى لها مدة غايبة عننا، أستاذة أفا مينا، فجيت فيديو، أستاذة ماري مينا، أستاذنا الكبير مارك آت، أستاذ الكبير روماني، أستاذ الكبير أسكارين، أستاذ الكبير أشعيا، كل الموجودين سلام خاص استاذ افاتوني، استاذ ابو عنتر، استاذ مارسلينو، وتحيه خاصه لاستاذ حودة مودي ضيفنا العزيز. احنا في كل حلقه، احنا هذا الحلقه 35 وهي الجزء الرابع من الدوله العباسيه، وكل حلقه هتبقى هديه لواحد من الموجودين. واعتقد ان زميلتي في الكفاح استاذتنا مارينا الحلقه دي بالذات هديه لحضرتك، كاني مقدمه، كاني بكلم حضرتك عشان اعرف اتكلم، فدي خاصه للاستاذه مارينا. هي الاسبوع اللي فات كنا نتكلم عن دوله بني العباس، واللي ما بيحترش معانا يعني المقدمه بتاع دوله بني العباس، هما دوله اتت بعد الدوله الامويه اللي انتهى عهدها سنة 133 هجرية، وهي كانت بدأت سنة 41 اللي هي بداية معاوية بن أبي سفيان بعدما تخلص من علي بن أبي طالب، وانتهت سنة 132 بعد قتل آخر خليفة من الخلفاء بني أمية، وهو مروان الثاني ابن محمد الجعدي أو الحمار، الذي صلب منكس الرأس كما نعلم وكما تكلمنا في السابق. دولة بني العباس احنا قلنا فيها 37 واحد خليفة حكموا هذه المنطقة، لكن يهمنا ان احنا نتوقف بعد الخليفة المنتصر بالله اللي هو الخليفة الحداشر، لان هيستقل ابن طولون بمصر ويعمل لنا الدولة الطولونية لما يجي وقتها احنا نتكلم فيها. بعد كده بعد سنة 640 هجرية هنلاقي نفسنا دخلنا في مجموعة تانية من رقم 38 من الخلفاء الى رقم 52، دول كانت الخلافة العباسية انتقلت الى مصر اسميا فقط، لكن لا وجود لهم ولا قوة لهم. اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن حاجات كتيرة من القتل وسفك الدماء، وعجبا ان نجد هؤلاء الخلفاء الذين يحكموا المسلمين وايضا البلاد التي خضعت لهم بعد الغزو والفتح والنهب والسرقة والقتل، ان يكون فيها هؤلاء يصلون بالمسلمين ويؤمهم، وفي نفس الوقت يكون هناك من اللهو والخلاعة واللواط والسرقة والنهب والقتل اكثر ما نشاهد في اي دولة من دول العالم حتى القديم. اتكلمنا عن حاجات كتيرة، لكن افكر حضرتكم بكلمة قالها الخليفة العادل او ما سمي العادل عمر بن عبد العزيز الخليفة الثامن الاموي في وقته، لما تكلم عن الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة السادس في دولة بني امية، وكان هذا الوقت كان حجاج بن يوسف الثقفي بالعراق، وقال الكلمة الشهيرة ان الارض امتلأت جورا، ويعني لو وضعوا كفت هذا الرجل الحجاج بن يوسف الثقفي في ظلمه للعالم وقتله لنجحت كفت الحجاج في الظلم طبعا. لكن لا تعتقدوا اطلاقا ان خلافة العباسيين الذين ينتمون الى العباس صوت النبي عم النبي كانت مختلفة تماما عن بني أمية، بالعكس كانت هي افسد الامم واخذ الشعوب، ولا ادري كيف مسلم ان يفتخر باسم واحد من هؤلاء الخلفاء. ونشوف مع بعضينا جزء من اللي عملوه. احنا اتكلمنا عن القتل الاسبوع اللي فات وشفنا الكثير من مما فعله هؤلاء الخلفاء، وشفنا يعني بعض يعني ما حدث معهم. ونكمل مع بعضينا النهاردة الجزء الثاني في تاريخهم الشيطاني في هذا الأرض. ونبتدي مع بعض نشوف هؤلاء الناس هل كانوا فعلا عندما تولوا هذه الدول المسماة دول إسلامية محتلة. نلاقي زي ما شفنا اول مرة ان لما توفى اول خليفة فيهم وهو ابو العباس السفاح، واحنا قلنا الخطبة بتاعت السفاح ابو العباس عبد الله بن محمد اول خلفاء، اخذ مكانه ابنه المنصور ابو جعفر عبد الله بن محمد. وهذا المنصور شفنا اول حاجة عملها انه قتل ابو مسلم الخراساني. هذا الرجل ابو مسلم الخراساني الحقيقة لما نرجع لكتاب على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كتاب النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي للعصامي، والصفحة 680، اوعى تفتكروا ان هذا الرجل قتل غدرا اطلاقا، كان يستحق ان يقتل مليون مئة ومليون مرة. هذا الرجل هو الذي اسس دولة بني العباس زي ما اتكلمنا بالتفصيل الاسبوع اللي فات، ولما مات السفاح واخذ ابنه المنصور الخلافة جاء بهذا الرجل وقتله، والرجل قال خليني اعدائي، قال له انت ألد اعدائي. هو تفتكر ان هذا الرجل كان رجل بريء؟ لو تعرفوا ان هذا الرجل قد احصي من قتله مش هتصدقوا قتل كم واحد. لو حد يقدر يكتب على التكست هذا الرجل عندما غزا فارس وخراسان وهذه المنطقة تفتكروا كده قتل كم واحد في حياته عشان يستحق القتل او لا؟ حد يكتب لي عدد كده؟ حد يعرف قتل كم واحد؟ 100 220 1000 500 1000؟ لا 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 انتوا بتبالغوا. قتل 600,000 نفس خلقها الله، 600,000 نفس هذا الرجل قتلها. احصي من قتله ابو مسلم الخراساني في حروبه فكانوا 600,000 ونيفا. يقول عنه ابن معافي عن ابا مسلم الخراساني ان هذا الرجل لما راح يحج وجد في المكة ووقف بعرفات يبكي ويقول إلهم إني أتوب إليك مما أظن أنك لن تغفر لي. فسألته، ده حديث أبو نميلة، أيها الأمير أعظم على الله تعالى غفران ذنب؟ فقال إني نسجت ثوبا من الظلم لا يبلى، فكيف يغفر الله تعالى من هذا الخلق خصماؤه؟ بيكمل بقى الخطبة بتاعته. 600,000 شخص خلق الله. لو قسنا هذا بمنظار كم تعداد العالم في ذلك الوقت، وتكلم هذا احنا بنتكلم على 7 مليار موجودين في العالم، نبص نلاقي لو كان 600 مليون او 500 مليون يقتل منهم 600,000، يعني التعداد ان هذا كأنه قتل له يجي 10 12 مليون هذا الشخص في حروبه لوحده. وبعد ذلك يتكلمون عن هتلر ويتكلمون عن هولاكو ويتكلمون مش عارف على مين. وهذا هو ابو مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية الذي اخذها منه السفاح ابو العباس عبد الله بن محمد، وبعديها المنصور ابو جعفر عبد الله بن محمد الذي قتل هذا الرجل. ده اول واحد اتقتل. واحنا عرفنا ان الخليفة المهدي اللي هو الخليفة الثالث جارية بتاعته اسمها حسنة حطت له السم في الاكل وخلصت منه. اما الخليفة الرابع الهادي حاول يضيع هارون الرشيد من خلافته وينقلها لابنه، فما كانش الا من ام هارون الرشيد المسمى الخيزران الا انها تقتل الهادي بواسطة بعض الجواري، خليته دخل عن بعض الجواري واستطاعت ان تقتل الخليفة الرابع. ولما جاء هارون الرشيد هو الخليفة الخامس في دولة بني العباس وقال حط في الوصية بتاعته ان يملك هذه الخلافة ابنه الأمين وهو الابن الأكبر، وبعديه ياخده المأمون، وبعديه ابن الثالث المعتصم. طبعا الحصل الأمين حاول ان يخلع اخوه المأمون من الخلافة ويخليها لابنه، فقامت الحرب بين الاثنين الاخوات وراح فيها اتقتل فيها الخليفة الرابع وهو الأمين. بعدها خد خليفة الخليفة الخامس اللي هو هارون الرشيد الخلافة بتاعته. عرفنا ان المأمون وهو الخليفة السابع هذا الرجل كان يحب الغناء، وهنشوف المفاسد بتاعته التي لا تحصى ولا تعد. وهذا هذه هي خلافة بني العباس. اما الخليفة الحداشر وهو المنتصر بالله، وخلي بالكم وضع اسم الجلالة هنا، ابن المتوكل بالله، يقوم على ابيه هو الخليفة، يعني الخليفة المنتصر الحداشر قام على ابوه الخليفة الحداشر وخلعه وقتل ابيه. حتى ان البحتري الشاعر مشهور يقول: وكان ولي العهد أضمى غدره، فمن عجب أن ولي العهد غدره، فلا ملك الباقي تراث الذي مضى، ولا حملت ذلك الدعاء منابره. قلنا هذه الكلام وعرفنا أن معتز أيضا في عهد الخليفة المستعين يعني بن 13 جاء على 12، وبرضه بعد من قتله وحمل رأسه إليه. والسلسلة تكمل في هذه السلسلة القتل اللي احنا شفناها واتكلمنا على 18 حادثة قتل في 18 خليفة من بني العباس. وفي عهدهم لم تكن الدنيا يعني ساكتة. يمكن حضراتكم احنا نتكلم على تاريخ مصر، لكن هذه الجزئية يمكن الحلقتين الجايين دول لازم نتكلم على بني العباس عشان نعرف بعد ما نخلص هؤلاء الخلفاء نعود الى التاريخ القبطي المسيحي ونشوف الولاة الذين عينهم هؤلاء بني العباس ماذا فعلوا في مصر بلدنا الحبيبة، وهل يستحقوا ان يقول لهم كل مسلم رضي الله عنهم ام لا. عرفنا ان الثورات قامت كتير في عهد الدولة العباسية، ومنها على سبيل المثال الخوارج الذين خرجوا على العباسيين في عصر السفاح في عمان، والخوارج الأباضية ايضا الذين خرجوا وقاتلهم ايضا في عهد الخليفة المنصور والخليفة الواحد وعشرين الخليفة الثانية متأسف. طلعوا الخوارج في جزيرة العرب وفي دجلة ما بين دجلة والفرات، فارسل اليهم جيش كبير وهزمهم، يعني مسلمين عمالين يذبحوا بعض. حتى في المغرب قام الخليفة المنصور لمدة 15 سنة يحارب في الأباضية الموجودين هناك. وفي عهد الخليفة الثالث وهو المهدي خرج أيضا مجموعة بخراسان عايزين ياخدوا بترهم من قتل الزعيم بتاعهم أبو مسلم الخراساني، فبعث الخليفة الثالث وهو المهدي بجيش كبير وصل إلى الموصل واستطاعوا أن يتخلصوا من هذا الجيش من المسلمين. وفي عهد هارون الرشيد نحن نعلم خرج واحد اسمه الصحصح بجزيرة العرب واستطاع أن ياخذ ديار الموجودة ديار ربيعة، فطلع الرشيد وهو الخليفة الخامس أيضا ليقتل هذا الرجل في جزيرة العرب. حتى العبيد اللي أخذوهم بني أمية وكثر العبيد في هذه الدول استطاع أن يقوموا بأول ثورة للزنوج في عهد الخليفة المتوكل ابن المعتصم. وقامت هذه الثورة في بغداد بالذات لأن كانت العبيد كثيرة جدا يأخذوها بني العباس. فاللي حصل أن هذه الثورة قامت بزعامة شخص يدعى علي بن محمد بن عيسى المعروف بالبرقعي، وكان القرامطة في ذلك الوقت هما ايضا من الناس اللي هما يعني ساعدوا هذا الزعيم علي بن محمد بن عيسى. هذه الثورة كانت تريد تحرير هؤلاء العبيد، والكلام ده حصل في سنة 257. دخلوا مدينة البصرة وعملوا فيها البدع، اغتصبوا النساء وقتلوا بوحشية عنيفة، حتى ان ابن الرومي الشاعر يقول عنهم في وصف له يقول: بينما اهلها، تكلم على البصرة، بينما اهلها باحسن حال اذ رماهم عبيدهم باصطلام، دخلوها كانهم قطع الليل اذ راح ما دلهم الظلام. ويكمل بعد كده يقول: اذ رموهم بنرام عن يمين وشمال وخلفهم وامام، بيصف المعركة في ابيات شعر. مش بس العبيد اللي قاموا بثورات ضد الاستبداد بتاع هؤلاء الناس العباسيين، لكن حتى المتشيعين لعلي استطاعوا ايضا ان يخرجوا مرة تانية. واحنا شفنا ان محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب، يعني واحد من احفاد محمد، خرج في يعني خلافة ابي جعفر المنصور الخليفة الثاني. وشفنا احنا يعني الاسم بتاعه كان يلقب بنفس الزكية، وبعتوا جوابات لبعض اللي احنا قلناها في اول المحاضرة. قلنا يعني كل واحد بيقول من الذي كان اولى بالحكم، واتهم العباسيين انهم اولاد الطلقاء، لان عباس ايضا عم النبي كان من الطلقاء. هذا رجل اسمه النفس الزكية او الملقب محمد المهدي كان طلع في المدينة مدينة الرسول وخطب الخطبة الكبيرة بتاعته ان هو عدو كبير ابو جعفر منصور اللي هو الخليفة الثاني، وبنى ما يسمى القبة الخضراء معاندا لله في ملكه وتصغيرا للكعبة الحرام. وانا عايز اقف نقطة هنا، نقطة صغيرة. تفتكروا حضراتكم في وقت ما اتكلمنا على دولة بني امية، اتكلمنا ان احد الخلفاء بنى المسجد الاقصى ليبعد المسلمين عن الحج، لان كان الزبير بن العوام في ذلك الوقت هو الخليفة، يعني عايز يستقل بمكة والمدينة، فخوفا منه فبنى جامع الاقصى، الجامع الاموي، حتى الناس تحج اليه. نفس القصة تتكرر مرة تانية مع الخليفة ابو جعفر المنصور، عمل جامع كان القبة بتاعته خضرة ومنع الناس انها فعلا تذهب الى الكعبة وتحج هناك. فاضطر الخليفة المنصور عشان يحافظ على كيان دولته العباسية ان يبعث من يقتل محمد النفس الزكية حفيد نبي الاسلام عن طريق علي، وهو المسمى محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. بعت لي المنصور من يقتله، ومش بس يقتله، ياخده يصلبه. وكان الرجل الذي صلبه اسمه عيسى ابن موسى. وظل هذا الرجل ملقى الجثة بتاعته لمدة 3 ايام، وانزلوها بعد ذلك والقيت في مقابر اليهود. ده بس مثل من امثلة ما فعله المسلمون مع المسلمون. ايضا في ولاية الهادي، موسى الهادي اللي هو سمى الخليفة الرابع، هذا الرجل ظهر له ايضا واحد هو الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب في المدينة، وبايع نفسه للخلافة، وايضا ذهب له جيش كبير جدا ليهزم حفيد النبي الثاني ويقتله ايضا في المدينة. لكن اختفى ابن من اولاده اللي هو مسمى ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، وهرب الى مصر، ومن مصر الى المغرب، ليقيم مع الخلفاء الموجودين هناك ويبتعد عن دولة بني العباس. انا عارف ان الدرس تقيل شوية، لكن انا بحاول ابين لحضراتكم مدى القتل ومدى الدماء اللي بتشموا ريحتها في كل سطر في تاريخ هذه الدولة التي نكبت العالم الى يومنا هذا. في عهد الخليفة الخامس وهو الرشيد اللي هو هنا رشيد، كان في واحد بيتشيع لهذا الرجل اللي هو حسين بن علي بن الحسن، وكان اسم الشماخ اليماني. فطبعا لن يسقط خليفة عن اي واحد يعني يبقى صديق لعدوه، فبعث من يضع له الداء السم، وايضا قتل هذا الشماخ اليماني. يعني احنا الخليفة الـ12 المستعين بالله طلع في الكوفة يحيى بن عمرو بن يحيى بن حسين بن علي، واحد ثالث من خلفاء من احفاد النبي. فالخليفة المستعين بالله لو الخليفة الـ12 ايضا بعث له من يقتله، بعت له احمد بن عيسى بن علي، يعني ما مش هتفوت الاسماء، لكن ده ثالث واحد نشوفه من خلفاء يعني من اولاد او احفاد النبي يقتل في دولة بني العباس، زي ما شفنا 16 واحد اللي قتلهم معاوية يزيد بن معاوية من احفاد النبي واحفاد الحسن والحسين في دولة بني امية. هل ايضا العباسيين كانوا ارحم من الامويين؟ اطلاقا لا، حتى ان اللي بقوا من دولة يعني الناس تتكلم عن العهد الاموي اللي كانوا بيشتكوا منه الظلم، ويقولوا في ذلك ابيات من الشعر يقولوا فيه يا ليت جور بني مروان عاد لنا، يعني بيفتكروا بالمصائب اللي عملوها بني مروان اللي يقصد بها بني امية، يعني يا ليت جور بني مروان عاد الينا، يا ليت عدل بني العباس في النار، لم يكن لهم عدل اطلاقا، يقول العباسيين. حتى ايضا ابن رومي قال فيهم بيت شعر هام جدا، يقول لكل اوان للنبي محمد قتيل زكي بالدماء مدرج، يعني في كل وقت من الاوقات لابد ان يقتل واحد من اولاد النبي محمد. من الذي قتلهم؟ المسلمون، لم يكن هناك بريزيدنت بوش ولا بريزيدنت مش عارف مين ولا مسيحيين او غيره. هي دي المشكله الكبيره، قتلوا بعضهم. الحقيقه يعني موضوع العباسيين يطول ويكثر فيه كتير، لكن قامت ثورات كثيره احنا قلنا عن هؤلاء، ويمكن الاسبوع اللي فات كنت سالت سؤال وجاوبت عليه، وهو قيام ثوره القرامطه، الفرقه الاسماعيليه الشيعيه اللي طلعت سنه 1901 ايضا برئاسه حمدان القرميطي، وسمي قرميطي لانه كان احمر العينين زي القرموط، يعني قرموط السمك. كان هذا الرجل ايضا يعني قاموا بثوره كبيره، وجمعوا 316 جيش كبير جدا، ودخلوا به مكه في هذه السنه 317 المعادله لسنه 929 ميلاديه. نهبوا الحجاج، قتلوا المسلمين، ومسكوا كسوة الكعبة قطعوها حتت ووزعوها على أنفسهم بركة يعني. نهبوا هذه البلد المسماها البلد الحرام بشهادة القرآن في سورة براءة التي نزلت، آخر سورة التي نزلت على محمد رسول الإسلام. مش بس كده، يعني كسروا في الكعبة، وأيضا أخذوا الحجر الأسود، أخذوه معاهم ورجعوا به إلى بلادهم، وفضل معاهم هذا الحجر لسنة 950 ميلادية، أي سنة 339 هجرية. وبعد كده استطاع العباسيين أن يستردوا هذا الحجر مرة تانية بعد القضاء على دولة القرامطة التي حاولت أن تقضي على دولة بني العباس. وهنا يعني الدليل على أن العباسيين لم يكونوا يستطيعوا أن يحكموا بكتاب الله إطلاقا، لأنهم كانوا أهل دم أيضا في هؤلاء. كانت ليهم حروب كثيرة، أهم حرب ليهم في ذلك الوقت كانت حروب هولاكو، واللي هنتكلم عليها بالتفصيل لما يجي وقتها، سنة 656 هجرية في خليفة المعتصم المستعصم بالله، الخليفة رقم 37، اللي بسبب هذا الخليفة دخل هولاكو على بغداد بالذات، والحقيقة ذبح في أهل بغداد سواء مسلمين أو مسيحيين ما لا يحصى ولا يعد. ودمرت بغداد على بكرة أبيها سنة 524 على يد هولاكو بعد حكم 37 خليفة عباسي. هؤلاء العباسيين أنا قلت كانوا مستبدين استبداد شديد جدا، وأوعوا تفتكروا إن كلهم كانوا بيعيشوا مئات السنين، ده كلهم كانوا 30 سنة و 28 سنة، وكانوا قتل لبعضهم لبعض، حتى يعني نزعت الدم الموجودة فيهم، لأن أخذوها من البيت الهاشمي، أخذوها من محمد ذات الكتيم، نزعت الدم نزعة شديدة. حتى يقول لنا في أبيات كثيرة من الشعر أن كما نعلم أن السفاح أبو العباس السفاح أول واحد، احنا قلنا قتل 69 واحد من بني أمية، وبسط عليهم النطاع يعني السجادة، ودعا إلى وليمة يأكل، وأنفاس الناس دي بتطلع، الروح بتطلع هم تحت السجادة ويأكل الأكل بتاعه. وشفنا أبو مسلم الخراساني إزاي اتقتل على يد الخليفة الثاني منصور أبو جعفر، والقاتل 600 ألف واحد، فالله لا يترك حقه أبدا، هذا قتله كثير من البشرية فاستحق أن يقتل. لكن من القصص التي ذكرت على أبو مسلم الخراساني منشئ الدولة العباسية أنه كان طاغية وجبار، وأنه عندما دخل كان بيتكلم عن واحد بيتكلم عليه، يقول أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوم الفتح مكة، يعني يوم فتح مكة سنة 8 هجرية، كانت على دماغ النبي عمة سوداء، و دي يمكن السبب ان بني العباس كانوا بيتاخدوا من الراية السوداء علامة ليهم. ولما اتقتل هذا الرجل ابو مسلم الخراساني، يعني كانت العمة السوداء هي العلامة التي هي ادخلها، وكان اول من قتل بعدما ادخلها. ابو جعفر المنصور يذكر له يذكر له تاريخ ابن خلدون وايضا المسعودي في مروج الذهب يقول انه كان مستبدا ظالما باطشا قتل الجيوش العلويين الخارجين عليه ومنهم عيسى بن زيد وكان احد دعاة العباسيين وطيف برأسه في طبق ابيض بالمدينة يعني مش بس القتل لا تأخذ الرأس وتوضع في طبق ابيض ويطاف لها في المدينة اما المنصور الخليفة الثاني في استبداده يقولوا عنه قصة هامة جدا يمكن تبين لنا هؤلاء ناس الفاجرين الفاسقين امة الرعاع التي حكمت هذا العالم في ذلك الوقت يقول ان هناك رجل جاء الى المنصور الخليفة المنصور ابو جعفر عبد الله بن محمد الخليفة الثاني اللي هو حكم 336 هجرية يعني ثاني خليفة في دولة بني العباس يقول جاء واحد من الرجال يقول له بيقول للمنصور يقول له قد هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو يعني عمره ما سمع حاجة اسمها يعفو عن بني آدم فرد عليه المنصور قال له دول بني مروان لم تبلغ منهم يعني جثثهم لم تكن بريت وقال أبي طالب لم تغمد بسيفهم تغمد سيفهم ونحن بين قوم قد رأون أمس سوقا واليوم خلفاء اسمعوا الألفاظ وعرفوا من الذي حكمنا هؤلاء السوقة المنصور يتكلم عن نفسه يقول كنا نحن سوقة واليوم أصبحنا خلفاء فليست تتمهد لهيبتنا في صدوم إلا بنسيان العفو واستعمال العقوبة حتى أن المنصور نفسه قال له أن واحد الفضيل يعبث بجعفر ابنه اسمه يعبث بجعفر ابنه حنجلها بعدين معنى يعبث به فبعت المنصور الخليفة الثاني برجلين وقال لهم اقتلوا هذا الفضيل حيثما وجداه فضرب عنقه وايضا قيل المنصور ان الفضيل كان ادرى الناس مما رمي به يعني الراجل ما عملش حاجة وقد عجلت عليه فبعت رسول بيه ان يبعت 10,000 درهم يعني مقابل انه قتله يعني بدون سبب حتى ان الامير الخليفة جعفر ابن منصور قال مرة لواحد من الخدمين بتوعه بيسأله بيقول له الناس بتقول ايه في امير المؤمنين بيسأله يقول له ما يقول امير المؤمنين في قتل رجل عفيف مسلم الدين بلا جرم ولا جناية فرد عليه السويد الخدام بتاعه يقول له هو امير المؤمنين يفعل ما يشاء وهو اعلم بما يصنع صلوا حضراتكم الناس في ذلك الوقت من جبروت والسيطرة بتوع هؤلاء كانوا يعتقدوا ان امير المؤمنين له سلطان الله يفعل ويقتل ما يشاء لانه اميرا للمؤمنين ولا اعلم اين هما امراء المؤمنين خليفة الثالث المهدي رضي الله عنه يكتب عنه جميع من كتب عنه يقول انه كان يلهو ايضا محبا للهو محبا للشراب وكان يجي الوزير بتاعه اللي هو يعقوب بن داود بن طهمان يقول له عيب اللي بتعمله ده فاخذ هذا الوزير ووضعه في السجن حتى ان هذا احد وزرائه اللي هو مسمى بشار بن برد يقول بني امية هبوا طال نومكم ان الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم بها قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود المقصود بها ان الخليفة المهدي الخليفة الثالث دوروا عن خليفة الله هتلاقوه هناك بين الزق والعود يلهو ويغني وغيره انا ممكن اتكلم كتير عن هذه المواضيع لك انا باخد جزئية من كل واحد منهم عشان نشوف هؤلاء ان كانوا فعلا طاهرين ام لا كلكم تسمعوا عن هارون الرشيد هو اسمه الخليفة الرشيد لكن اسمه الاولاني هارون وهو الخليفة الخامس ويقولوا ان هذا الرجل كان له اخوة من الرضاعة لانه كان رضع في الطفولة بتاعته من مرات يحيى بن خالد البرميكي واحد احد يعني ناس من اهل فارس فصار ابنا ليحيى بن خالد البرمكي بالرضاعة وكان اخ في الرضاعة ايضا لابن هذه السيدة جعفر والفضل اولاد يحيى بن خالد البرميكي وكانوا اصدقاء وكانوا دايما يقول لنا هذا الكتاب هذا الموضوع ذكر في مروج الذهب للمسعودي والصفحة 441 وأيضا في صمت النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي والصفحة 678. اسمعوا هذا الكلام، يقول كان جعفر والفضل أولاد يحيى بن خالد البرمكي متوطد العلاقة مع هارون الرشيد حتى أنه كان يتلازم في ثوب ويدخلان في ثوب واحد. تعرفين مين كان يدخل في ثوب واحد مع مين قبل كده؟ يدخلان في ثوب واحد، فانطلقت ألسن العامة في حقهم. مين في لباس واحد؟ العامة كلهم ابتدوا يتكلموا. فاضطر هارون الرشيد أن يولي هؤلاء الأولاد جعفر والفضل أمر الوزارة وترك لهم تدبير المملكة. حط جعفر ابن يحيى ابن خالد البرميكي على مصر، وبعدين شاله من مصر وداه خراسان. وكانت واحدة أخت هارون الرشيد اسمها العباسة أخت خليفة إمام المسلمين، يحكي لنا المسعودي يقول إن أخته كانت تحضر سهراته الماجنة، فخوفا على سمعته اضطر ان يجوز اخته العباسة الى جعفر البرمكي اللي هو كان اخوه في الرضاعة، يعني اخوه في الرضاعة واتجوز اخته. بس اشترط عليهم شرط هام جدا، يقول ان هو ما يلمسهاش ولا يبصلهاش، بكل ده عشان العباسة من قوتها وتسلطها على هارون الرشيد انها تستطيع ان تحضر هذه السهرات والليالي التي يسكر فيها هارون الرشيد. وتكمل القصة يقول ان امر على الا يدخل ببعضهما، ويقول وعلم رشيد بعد فترة ان الزواج الذي قصد ان يكون نظيرا غير عملي قد انتهى الى ما يرغب فيه، فان هذه السيدة حبت جعفر البرمكي واسمرت هذه العلاقة عن ولدا اتى منها. فغضب هارون الرشيد غضبا شديدا ودس عليه بعض الناس بيتين من الشعر يذكر في كل الكتب الإسلامية، يقول عليه ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما شفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. لما سمع هارون الرشيد هذا الكلام اضطر يقتل جعفر أخوه في الرضاعة وزوج أخته العباسة، زوج أخته العباسة، وأخذ أبوه يحيى البرمكي اللي هو أبوه في الرضاعة يعني اللي هو أبوه بالتبني، وأخوه الفضل أخوه في الرضاعة، صاد جميع أمواله ورفض أي شفاعة، واضطر إن هو يقتل هذا الرشيد ووضع رأس جعفر على جسر من الجسور الموجودة في بغداد، ويضع جثته على جسر آخر ينفصلهم تماما. وقعد هارون الرشيد يبكي بوار الجثة، ليه؟ لأن ده خوف الرضاعة يقتله ويبكي عليه. وبعد كده يأمر بحرق هذه الجثة، ويستدعي الرشيد ابن جعفر والعباسة الابن يعني اللي هو طلع ابن هؤلاء الاثنين، ويخليه جنبه لأنه كان بيحب هذا الولد اللي هو يعتبر هارون الرشيد خاله. هذا هي العلاقات الأسرية اللي احنا بنشوفها في عائلات هؤلاء. مش بس دولة، ده حتى الخليفة المأمون الخليفة السابع في هذه الدولة كان له قائد يدعى علي ابن هشام، كانت فيه جارية واحدة من الجواري اسمها متيم. يقول اشتد عشقه لها لحسنها وجودة غنائها. ففي يوم من الأيام جاء هذا المأمون إلى ابن هشام قائد الجيش وطلب له أن يحضر له هذه الجارية إلى قصره ليسمعها. فحضر له ابن هشام، ولما سمع الخليفة المأمون طرب لها طربا شديدا وحلت من قلبه، كما يقول لنا المسعودي في مروج الذهب، حلت في قلبه محلا رفيعا. فسأل ابن هشام أن يهبها له، فتجاهل ابن هشام سؤال الخليفة، يعمل المأمون؟ يقول لنا ان المأمون ما كانش يحب الجواري، لكن كان ما يحبش الجواري ذات الاولاد يعني اللي كانت بتخلف. فاضطر ابن هشام ان يقول انها بتخلف. مع ذلك ما قدرش ينسى حبه لهذه الجارية، فاضطر ان يؤمر بقتل هذا الرجل علي ابن هشام قائد جيوش الاسلام. بعد ما لفق له تلفيقة اخذ املاكه وحرق قصره واخذ منه متيم الحبيبة الجارية التي وقع فيها وعاشت معه في قصره. ده خلفاء بني العباس. اما الخليفة التاسع وهو محمد، الخليفة التاسع الواثق بالله، يقول دعا محمد بن الحارث وقال له دخلني فزع شديد وخفت ان يكون ساعة قد صاع بي او ضلية قد حدثت في رأي الخليفة علي. فالواثق يأمر انه يغني ليه، فلما غنى هذا الرجل اداله 10,000 درهم، لكن ما سابوش برضه طير رقبته، يعني ما خلاش واحد فيهم خليفة ما شفناش مصيبة واحد منهم ان يسيب الناس في حالها. حتى ان الخليفة المتوكل وهو العاشر فيهم امتصف الواثق برضه الخليفة التاسع كان طلعت حكاية خلق القرآن، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل في وقتها. ايضا في واحد اسمه احمد بن نصر سأله هذا السؤال، قال له يعني هل القرآن مخلوق او موجود؟ فقال له لا موجود، يعني توجد. الواثق قام بنفسه مش امر حد، واحمد طير رقبته قدام الموجودين. واللي جاء بعديه الخليفة المتوكل العاشر يهدم قبر الحسين بن علي. عشان كده بقول لحضراتكم كل واحد من الخلفاء له قصة مع نبي الاسلام في احفاده. يهدم قبر الحسين بن علي وكل ما حوله ويضيع مكان هذا القبر حتى يمنع المسلمين من زيارة هذا القبر. ويجي الخليفة الستاشر والمعتضد بالله يقول عنه كان يغضب على اي قائد، فكان كله يعمل له حاجة جديدة تسمعوها. عارفين حضراتكم المخابرات المصرية وامن الدولة لما كانوا يقولون كلمة قبيحة لما يحبوا يعني يعذبوا واحد يقول لك ينفخوه. انا ما كنتش اعرف يعني الحاجات دي، من الذي يعني خلاهم يجيبوا هذه الافكار الشيطانية جت منين؟ ووجدت ان الخليفة المعتض بالله الخليفة الستاشر اول من فعل ذلك. لما كان يغضب على احد قواد وهم مسلمين يأمر رجاله ان تحفر حفرة في الارض يحط فيها دماغ الرجل اللي هو غضب عليه الخليفة المعتض بالله، ويردموا دماغه لتحت ونصفه لاسفل الى فوق. وبعدين يرميه زي يقول ان لازم الروح بتاعته تخرج من دبره عشان تخرجش من بقه زي البني ادمين. مش بس كده، ان ياخدوا الرجل ويكتفوه وحطوا يحشوه بالقطن في كل في ودنه وخياشيمه وفمه وفي كل مكان، انتوا فاهمين انا اقصد ايه، ويبتدوا ينفخوا فيه من الجزء الاسفل فتح الصفير حتى يصبح جسده مستديرا من النفخ بالهواء. يقولوا قد يصير هذا الرجل مثل الجمل العظيم، ويجوا في العروق المنفوخة تحت الحاجبين وقطعينها قطع ويجري الدم من قوة الضغط الهوائي الموجود في هذا الجسم، يطلع الدم زي الحنفيات ويقتل الرجل بهذا الوضع. يقول يصير كالجمل العظيم من العرقين الموجودين فوق الحاجبين، فينفجر هذه العروق ويموت الرجل. دي طريقة تانية. والطريقة الثالثة يقولوا كان يوضع الرجل في اعلى السطح مجردا من ثيابه موثقا ويرمى بالنشاب حتى يموت. والمعتض بالله رضي الله عنه اول من اتخذ المطامير وجعل فيه اصناف العذاب، وجعل عليه شخصا اسمه متولي لعذاب الناس. يعني في متولي يعني زي ما هنيجي في وقت من الاوقات في بعد القائد العظيم صلاح الدين ايوب كان عنده واحد اسمه قرقوش، تفتكروا يقول لك ده ولا قرقوش، يعني قرقوش ده اسم موجود هنشوفه لما يجي وقته. ايضا هذا كان له متولي في متولي للخراج، متولي للجزية، متولي للجيش، ايضا هناك متولي لعذاب الناس، متولي لعذاب الناس. حط الخليفة المعتض بالله رضي الله عنه وهو الخليفة 16، اما الخليفة 17 وهو المكتفي بالله، اكتفى بالله اله، لكن يطلع مكان ابيه يفعل نفس الاشياء ولا يرضى باقل منها. ونفوت ده ونيجي على الخليفة 19 القاهر. يقول لما ولي القاهر الخلافة قبضوا على وليد الخليفة المكتفي بالله وهو الخليفة 18، وطلبوها انها ايه اللي عندها من اموال، فاعترفت ان عندها بعض الصيغة وغدتها، لكن ما اعترفتش بكمية من الجواهر كانت تخبيها. ضربوا ام الخليفة ضرب وعلقوها من قدميها، ويقول لنا المسعودي ويقول لنا ايضا السيوطي في تاريخ الخلفاء، كتاب تاريخ الخلفاء، يقول علقوها من قدميها وضربوا المواضع الحساسة من بدنها، فحلفت انها لم تمتلك الا ما قدمته، واشتدت بها العلة من ازاها فماتت. فدفنوها ثلاثة من الخدم، مقابل ان الخدم الثلاثة يدفنوها بدون امر الخليفة القاهر. القاهر اخذت رؤوس هؤلاء الثلاثة من الخدم وقطعت. هل قطعت رؤوس الخدم فقط لمجرد انها يعني صابت عليهم ام الخليفة المكتفي بالله المكتفي بالله؟ لا، ده كان يقول لنا السيوط يقول بالضبط كده، واشتدت بها العلة من ازاءها فماتت، ودفنها ثلاثة من خدمها فقتلوا، ووضعت رؤوسهم في خزانة الرؤوس. كان هناك عميل اوضة اللي اتقطع رقبته تتشال عشان يعدوا كده كم رأس قتلها، كم من خليقة الله يقتلوها. الخزانة كانت توضع فيها الرؤوس بامر الخليفة القاهر، ويحتفظ بالرؤوس بعد قتلهم، بعد قتلهم. هذه هي دولة الاسلام التي فرضت نفسها، دولة بني العباس. هل فعلوا ذلك فقط مع العامة من الشعب؟ لا، ده فعلوها مع يعني حتى يعني الفقهاء وعلماء المسلمين وغيرهم، ما سابهمش في حالهم. وانا اديكم ثلاث امثلة على هذا الموضوع، وانا اسف على الاطالة، الدرس طويل النهاردة لان الكلام على بني العباس لا ينتهي. في وقت 350 هجرية عاش الامام ابو حنيفة النعماني، وهو اسمه الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت، كان موجود في نهاية خلافة بني امية وبداية خليفة الخلافة العباسية. يوم كان يزيد بن عمرو بن حبيرة يريد ان يوليه قضاء الكوفة ايام مروان بن محمد، مروان بن محمد اللي هو الخليفة 14 المسمى الخليفة الحمار الجعدي الحمار. يقول فضرب الوالي 100 صوت، وظل يضربه كل يوم 10 اصوات لاقناع او اجبار على النزول على هذا، فلم يأس الوالي من ابي حنيفة فخلى سبيله. ده اللي احنا بيتجوزوا عليه احبائنا واخواتنا في مصر، يتزوجون على مذهب خليفة النعماني الذي كان يضرب 100 صوت ويضرب 110 اصوات كل يوم عشان ما يبقاش قاضي في الكوفة. اما الامام ابو عبد الله مالك ابن انس ابن مالك اللي هو ابن مؤسس المذهب المالكي، ده عاش 379 هجرية، وما كانش يحب يخش في السياسة، وعاش في حاله هذا الرجل، لكن ما تسافش في حاله. في وقت الخليفة الثاني ابو جعفر المنصور اتقال له ان هذا المالك حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على مستكبر طلاق، وانه كان يقصد بذلك ان بيعة الخلفاء العباسيين ليست شيئا يلزم المسلم به ولا يكره عليه. طبعا الوالي ما سابوش، جردوا هذا الامام، الامام ابن مالك اللي هو عبد الله ابن مالك ابن انس، جردوه من ثيابه وضربوه بالسياط، وبعد كده مش سابوه بس، لا لما مدوا ايده خلعوا ايده من كتفه وذهبوا يستغدوا الخليفة المنصور عنه، فغفر له الخليفة العباسي هذا فأثنى على الخليفة. والخليفة الثالث الإمام أبو حنبل، أحمد أبو حنبل، تعرفوا حضراتكم الخليفة الثالث المذهب الحنبلي، عاش سنة 241 هجرية. وكانت كل الجريمة بتاعته اللي انتوا عارفين القصة الطويلة، انه قال ان القرآن كلام الله الأزلي وانه ليس مخلوق. فقالوا الخليفة المأمون، خليفة المأمون الخليفة السابع، وكان هذا الرجل من المعتزلة ويحب المعتزلة، وكان يقول ان يعني ماشي في وقته ان القرآن هو مخلوق. فأصدر هذا الخليفة المأمون فرمان من فرماناته ان عقيدة المسلمين في كل مملكة الاسلام سواء في مصر او في دمشق او في المدينة ان تكون على يعني عقيدة المعتزلة. فرفض الامام احمد بن حنبل. هيتساب ابو حنبل كده؟ لا، هيترمي في السجن وتتشوي جثته، قعد فيها 28 شهر مسجون يعذب لانه قال ان القرآن كلام الله الازلي وهو ليس بمخلوق. بكل بساطة كده، بكل بساطة. حتى ابن المقفع كتب رسالة للخليفة المنصور الخليفة الثاني، كانت رسالة جاءت اسمها رسالة الصحابة، بيمسح الخليفة المنصور ان هو لابد ان يخلي باله الناس اللي يختارهم انه في بلاد الاسلام يكون لهم سياسة في الحكم. صدر الخليفة المنصور يعمل فيه في ابن المقفع، لذلك سمي ابن المقفع، ده غير بتاعنا سويس ابن المقفع كاتب سيرة البلطركة، ده واحد تاني. ابن المقفع ده يأمر الخليفة المنصور ان تقطع اصابعه التي كتبت الرسالة، ثم تقطع اطرافه قطعة قطعة وتشوى على النار امام عينه، ويجبر ايضا ابن المقفع ان يأكل اطرافه بعد شويها امام عينيه حتى مات. هؤلاء خلافة بني العباس، خلفاء المسلمين. وانا حنهي بجزئية تاني هامة برضو، معلش انا هطول عليكم النهاردة 10 دقايق زيادة، هشتغفوا حاجة هامة جدا في تاريخ هؤلاء. هل هؤلاء كانوا قتلة فقط؟ لا، كانوا ايضا مجرمين، وكانوا سفاكين دماء، وكانوا ايضا لوطيين. هذه الدولة نجد في تاريخ دولة بني العباس نائب خليفة رقم 3 المهدي، والخليفة رقم 5 هارون الرشيد اللي احنا اتكلمنا، كان بيقعد هو واخواته الاثنين في الرضاعة في ثوب واحد حتى تكلم العام عنهم. والخليفة السادس وهو الامين، والخليفة السابع وهو الواثق، والخليفة العاشر وهو المتوكل. دول 5 خلفاء اصبحت القصور بتاعتهم عبارة عن حانات للشرب وساحات للرقص والمجون والخلاعة، واصبحت بغداد عبارة عن ما هي الى عاصمة دولة بني العباس الدولة الاسلامية، هي بيوت للدعارة واماكن الفسق والقمار والغناء. حتى ان العراقيين في ذلك الوقت اصبحوا وهم كانوا شريبة من شريبين النبيذ، اصبحت قال المثل ان اهل العراق يبيحون شرب النبيذ كما ان الحجازيين يبيحون السمع والغناء. ونعلم ان هناك رجل الشهير المسمى ابو نواس الشاعر، اللي هو اصل اسمه الحسن بن هانئ، الذي توفى 398 هجرية. هذا الرجل لو ترجعوا معايا حضراتكم لعشر محاضرات فاتت لما كنت بتكلم على الغناء واللهو بتاع الوليد الثاني، الوليد الثاني في دولة بني أمية، هذا الرجل اللي هو كان شاذ والذي كان أيضا له في اللهو والغناء الكثير، وكان هناك جمع معه في ارض الحرمين جميلة وهيت وطويس والدلال وبرد الفؤاد ونومة الضحى ورحبة وهيه هبة وابن عائشة ونافع ابن طنبورة وحبابة وسلامة وبلبلة ولذة العيش، دول أسماء بعض أسماء المغنيين في أرض الحجاز. لكن هذا الوليد الثاني الذي كان مشهور بالزندقة في دولة بني أمية، وأنا اتكلمت عنه بتفصيل كثير، وكان يشرب القمر ومشهور باللواط، يقال أن الحسن بن هانئ اللي هو مسمى أبو نواس أخذ كل شعره من الوليد الثاني اللي هو الخليفة رقم 11 من دولة بني أمية. هذا الرجل الذي كان يريد أن يضع كرسيا فوق الكعبة ليشرب النبيذ لبني بني أمية. وفي عهده ما تنسوش أنه لما كان مولي على مصر قرة بن شريك العباسي الملعون المجرم الذي طغى بالمسلمين وطغى بالأقباط وكان يدعو بالخمر والخلاعة في جامع عمرو بن العاص في ذلك الوقت. هذه القصة تكرر مرة تانية في دولة بني العباس، بس بقى مش مع بعض واحد منهم، لكن مع خمسة على الأقل من هؤلاء الخلفاء العباسيين أصبحوا جميعا من اللواط. أنا اتكلمت مع حضراتكم على قصة الرشيد ومع أخته العباسة، لكن هناك الكثير اللي هنشوفه دلوقتي في بعض هؤلاء الناس اللي احنا نتكلم عليهم. يقولوا كالآتي: رشيد خلف هارون رشيد كان عنده 2000 جارية، أما الخليفة المتوكل وهو العاشر كان عنده 4000 جارية، وكان يفضل الخليفة المتوكل بالله الجواري عن الحرائر، حتى كانوا يقولون المثل أن جارية تشترى بالعين وترد بالعيب، يعني تشتريها زي ما انت عايز، لما تشوفها كده تعجبك تشتريها، مش عجبك ترميها. أما الحرة غل في عنق من صارت إليه، يعني هتجوز منكم يا مسلمين في ذلك الوقت، دي هتبقى يعني زي الطوق الحديد في رقبتك، مش هتقدر تسيبها. الإمام الخليفة المهدي وهو الخليفة الثالث كان زي ما قلت لحضراتكم يحب الشرب، وشفنا موضوعه مع إبراهيم الموصلي، وكان يشرب مع والديه موسى وهارون الرشيد في ذلك الوقت. الرشيد الخامس كان يحب النبيذ. أما الخليفة بقى المتوكل فده حدث ولا حرج. هذا الرجل كان له مدينة في العراق تسمى مدينة الماخورة، كان يذهب هناك للشرب واللهو واللواط، ولذلك في لغتنا المصرية نقول هذا المكان عامل زي المخورة، جمعها مواخير. أتاري هذه الكلمة أخذت من بلدة الماخورة في العراق من القذارة التي كان يفعلها الخليفة العاشر لدولة بني العباس وهو الخليفة المتوكل. يقولوا لما تولى جعفر المرتدي بالله ابن هارون حاول أن يقضي على هذه الأشياء بأن يمنع المغنيات والشراب وغيره وغيره، كما فعل عمر بن عبد العزيز في بني أمية، فلم يستطيع، أن الناس لم تستطع أن تتحمل ذلك، فقتلوه بوطء مزاكيره. يمكن قلت هذا الكلام، هذا الرجل الخليفة رقم 14 المشهور عنه أنه قتل لأنها عسرت مزاكيره. أنا مش حدش يسألني أفسر أي شيء لو سمحتم. لو اتكلمت أنا على كمية الشعر اللي كتبها أبو نواس وهي موجودة ومتاحة، من أقذر أنواع الشعر، يتغنى في الخمر ويتغنى في القلاعة، ويعني أنا مش هقول هذا الشعر لأنه لا يليق بهذه الغرفة حتى إن كنا نتكلم من الكلام الإسلامي. لكن الخليفة الأمين وهو الخليفة السادس، وده آخر جزء أنا هتكلم فيه، والخليفة السابع كان لهم الكثير من الولدان، وأيضا تعجبوا معي في هذا الموضوع. الخليفة السادس وهو الخليفة الأمين لما تولى الخلافة أول شيء طلبه، طلب أن يؤتى له بالخصيان وأن يبتعوا له الأولاد الأولاد الصغار، حتى أن أمه زبيدة حاولت أن تصرف هذا الخليفة عن الغلمان فلم تستطيع، كانت تجيب له البنات وتلبسهم لبس أولاد، ومع ذلك كان يمتنع عنهم، كان يمتنع عنهم. هذا الخليفة الثالث الأمين يقول أبو نواس عنه في بيت من الشعر: صيغ الخصيان حتى صيغ التعيين دينا، يعني تعيين من العنة ان الراجل ما يتجوزش. اصبحت الخصيان هي الشيء الاساسي في دولة الاسلام. ابو نواس نفسه كان لوطي واشتهى ان يكون مع الامين خليفة الله على الارض، وقال له شعرا: اصبحت صبا لا اقول بمن من خوف من لا يخاف من احد، ان انا فكرت في هوايا له حسبت رأسي قد طار عن جسدي، اني على ما ذكرت من فاق لا امل ان اناله بيدي، لانه كانش يستطيع ان ينال الامين فكان يعشقه وكان يريده. الامين ذاته تقول يعني بتقول لنا كتب السيرة الاسلامية كان يترك امر الخلافة والصلاة من اجل غلام اسماه كوثر. لو اسم كوثر ده لما كنا اولاد صغيرين في المدارس كنا ندرس الشعر، فكان يقول لنا شعر ابو النواس في كوثر، وانا كنت فاكر كوثر دي واحدة واحد يعشقها، واتضح بعد كده ان كوثر دي ما كانت الا صبي وغلام كان يعشقه الامين. كان اذا رأى وهي قاعد بيجتمع بقواد الجيش للدفاع عن ارض المسلمين ارض الحروب يسيب كل شيء وتهيم عينه بكوثر، حتى يقول لنا فيه الامين ذاته بيتين من الشعر يقول: ما يريد الناس من صب بما يهوى كسيب، كوثر ديني ودنياي وسقمي وطبيبي، كوثر ديني ودنياي وسقمي وطبيبي، اعجز الناس الذي يلحى محبا في حبيب. مش هكمل اكتر من كده. يجي بعديه الخليفة الذي يليه وهو الخليفة السابع الواثق بدين الله، يعشق ايضا الغلمان ويدعى ويأتي بغلام يسميه اسمه مهج، ويقول فيه نفس ابيات الشعر: يا ذا الذي عذابي ظل مفتخرا، ما انت الا مليك جار اذا قدر، لولا الهوى لتجاربنا على قدر، وان افق منه يوما ما سوف ترى. كان هذا الرجل يعشق هذا الغلام، وكان هذا الغلام مهج كان يزل الخليفة، لانه كان يعني يتمنى عنه. مش هكمل ابقى الشعر المكتوب فيه، حتى يعني احد الائمة يتكلم في تلميذه محمد بن الحكم ابن اعين القرش المصري. لاحظوا هذا الاسم هام جدا، محمد ابن الحكم ابن اعين القرش المصري، ده اللي ابنه هيكتب فتوح مصر واخبارها الكتاب الكبير. في امام فقيه كان بيحب هذا التلميذ ومن عشقه له يكتب له الشعر ويقول: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حزر عليه، واتى الحبيب يعودني فبرأت من نظري اليه. اللي عايز يفسر يفسر زي ما عايز، واعتقد اكتفي بهذا الجزء من الخلاعة والسفالة والانحطاط. عندما يأتي خلفاء بني العباس ويقول عن كوثر انه دينه ودنياه وسقمه يعني مرضه وطبيبه، اذا كان هذا يليق بخلفاء المسلمين الذين الى يومنا هذا نحن الذين اعطينا العالم الحضارة. لاحظوا ان العصر العباسي اسدتنا موجودين، كل ما كتب من احاديث وكل ما كتب من فقه وكل ما كتب من علوم اسلامية كتب في عهد دولة بني العباس الاولى. اشكر حضراتكم جميعا، وقبل ان ابتدي يعني الاسئلة نريح مع بعض شوية، يمكن نغسل هذه القاذورات وهذه الدماء بنفس الكلام اللي ابتدينا به بعد اذن استاذتنا العظيمة استاذة مارينا.
السهران كلي علامك اللي هو هي الحيران اللي هي البر يا عيون رب الدهران كلي علامك دلي هوية الحيرة دلي البر يا عيون الرب الدهر دلي على مد دلي هوية الحيرة دلي البر يا عيون الرب سهران كلي على مر اللي هوية الحيران كلي البر لا قمر ينفعها ولا شم لا قمر ولا جني ولا انس من ايدي على بالملايين وغالي على مر امين عيون الرب السهران كلي على مر يا سواهي الرب المليانة تضيء على مر تروي أراضيها العطشانة وزرع في القمر يا سواهي الرب المليانة تضيء على مر تروي أراضيها العطشانة وزرع في القمر حول بحريها الجنات بديل على سعي البركات تروي أراضيها بأنهار وزرعها ليا أبرار يا سواهي الرب المليانة ويا وعود الرب نطق فيها البركة المصر كل نور يبقى تتلاقيها قربة موتك حول يا إلهنا الأمر يا غالب جعل وتفات الله أرضيها مفرح خليك تسعى ترتاح يا وعود الرب تطمنيها بالبركة يا عيون الرب السهرانة كلي على مر دلينا وهي الحيرانة دلينا
أتمنى أن تكون الكلمات الجميلة أستاذنا الحبيب محب غسلت جزء صغير من القذارة اللي سمعناها النهاردة. معلش أنا مع أنها دي هدية خاصة لأستاذة مارينا زميلتي وشريكتي في هذا الجزء النهاردة. أمامك محاضرة أستاذتنا، ولو في أي مداخلات في هذه الجزئية أهلا وسهلا بها. أهلا يا أستاذ أون دي واي، مدة طويلة ما شفتش حضرتك، أهلا بيك. معك محاضرتك أستاذة مارينا.